نأخذ بابا آخر من أبواب كتاب التوحيد، ألا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب له مناسبة لكتاب التوحيد ومناسبة للباب الذي قبله. انظروا هذا فمناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أنه بين في هذا الباب ما للتوحيد من فضائل، وذكر على وجه الخصوص تكفير السيئات والذنوب من هذه الفضائل. هذه مناسبته لكتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله فهناك مناسبة دقيقة تدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. رتب الكتاب ترتيبا حسنا، بدأ بالباب الأول، بين فيه وجوب التوحيد وفرض التوحيد ومعنى وحقيقة التوحيد، ثم ثنى بعد ذلك ببيان فضل هذا التوحيد الذي يجب. وقد يسأل سائل فيقول: هل يلزم من بيان فضل الشيء ألا يكون واجبا؟ هل يلزم من بيان فضل الشيء ألا يكون واجبا؟ الجواب: لا يلزم، بل يعد ما ذكر من فضائل هي آثار لذلك التوحيد أو لذلك الأمر، لذلك العمل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وبين فضله. هذه هي المناسبات في هذا الباب. أما ما في هذا الباب من معان فقوله باب، وهذه تتكرر، كلمة الباب تتكرر، باب كذا، ولا بد أن نتعرف على معنى الباب. فالباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا عليهم الباب. وأما معنى الباب في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل، غالبا اسم هو اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا. وأما إعراب كلمة باب فلها إعراب مشهور، ألا وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا باب، أو هذا باب كذا. وبعضهم يرى أنه إذا سكن قيل كلمة باب فإن هذا لا يكون له إعراب، القول الأول هو الأصح والأوضح. يبين في هذا فضل التوحيد، وسنذكر شيئا من فضل التوحيد، لكن بقي معنا قول المصنف وما يكفر من الذنوب. ما هذه؟ ما نوعها؟ قيل إنها موصولة، هذا القول الأول في شأن ما موصولة، بمعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. وبيان الذي يكفر من الذنوب، هذا معنى المعنى الأول لما. المعنى الثاني وهو القول الآخر أنها مصدرية، فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، تكفيره للذنوب. وأيما أرجح وأصح؟ الأول. طيب، الأصح هو الثاني، الأصح هو الثاني. وقد مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى القول الأول، مال إليه، بينما استظهر عدد من العلماء كونه مصدرية، أو كون ما مصدرية. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قلنا بأن ما موصولة بيان فضل التوحيد وبيان الذي يكفر من الذنوب، يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد. لو قلنا بأنها موصولة لأوهم أن يكون هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، وهذا ليس بمراد، بل إن التوحيد يكفر جميع الذنوب، يكفر جميع الذنوب. إذن هذا هو المعنى الصحيح لكلمة ما. لا يصح أن يقال بأنها موصولة، بل يقال إنها مصدرية، لأن لو قلنا بأنها موصولة لأوهم أن يكون هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد. وهنا مسألة، هل التوحيد يكفر جميع الذنوب الكبيرة منها والصغير، أم يكفر بعض الذنوب؟ نعم، يكفر جميع الذنوب، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع على أنه مكفر لجميع الذنوب والآثام المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة. امتلأت الأرض خطايا، التوحيد يأتي يمحو هذه الذنوب، كل الذنوب يمحوها التوحيد، يمحوها. وحديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، والحلف بغير الله عز وجل شرك، لكن ما الذي يكفر هذا؟ هو التوحيد. فقول لا إله إلا الله تمحو هذا الذنب ولو كان من الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب. فإذا كان التوحيد يمحو أعظم الذنوب فهو لما سواه أعظم في المحو والإزالة. وهناك أدلة كثيرة، يكفي أن تأخذ ما ذكرنا. هذا هو الحسنة العظيمة التي تمحو جميع الذنوب وتكفرها. قد يقول شخص ما معنى تكفير الذنوب؟ ما معنى تكفير الذنوب؟ التكفير من الكفر، وهو الستر والتغطية، أي ستر الذنوب، تستر الذنوب وتغطى بحيث لا يبقى لها أثر، بحيث لا يبقى لها أثر. إذن ما معنى وما يكفر من الذنوب؟ ما معنى ذلك؟ أي وما يستر ويغطي ويمحو أثره، يمحو أثره ويزيله. سؤال آخر، ما الغرض من هذا الباب؟ ما الغرض من هذا الباب؟ هذا الباب ذكره المصنف كي يعرف الموحد والمؤمن أنه بحاجة إلى هذا التوحيد، فيكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا ذكر له فضل الشيء أو بين له ما لهذا الشيء من فضائل اشتاقت نفسه لأن يعرف التوحيد، يريد أن يعرف التوحيد، يريد أن يفهم التوحيد. لماذا؟ قال لأن فيه فضائل وفوائد عظيمة، من هذه الفوائد أنه يكفر جميع الذنوب، يزيل آثار الذنوب صغيرها وكبيرها، بخلاف الأعمال الصالحة الأخرى غير التوحيد، فإنها تكفر الصغائر. تأملوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأعمال الصالحة، صيام يوم عرفة يكفر كم؟ يكفر سنتين، ذنوب سنتين. لكن هل هي الذنوب الكبيرة والصغيرة أم الصغير منها الصغير؟ وهذا هو الذي عليه الجمهور، لأن الكبائر تتطلب من العبد التوبة من تلك الكبائر، لا بد من التوبة. لكن هنا عمل صالح، صيام يوم عرفة عمل عظيم، لكن يمحو صغائر الذنوب، لكن التوحيد يمحو الكبير والصغير. إذن أنت تشتاق لمعرفة التوحيد حين تسمع بعض الفضائل. سأذكر لك شيئا مما ذكره أهل العلم في فضائل التوحيد وفوائده. أولا، تكفير السيئات كلها ومغفرة الذنوب كلها، هذه أول فائدة تستفيدها.
الفائدة الثانية من التوحيد أنه سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. هذا فضل وفائدة. ومن فوائد التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج الكربات في الدنيا والآخرة. إذا أردت أن يفرج الله كربتك الهم والغم فعليك بالتوحيد، فإذا عملت بالتوحيد فرج عنك في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا وجد بعض الذنوب والآثام، يمنع الخلود في النار. أيضا أنه يحصل على الهدى الكامل لمن بحث عنه وعمل به، يحصل له هداية تامة. أيضا أنه السبب لنيل رضا الله، أن يرضى الله عنك. الله يرضى عنك إذا وحدت، إذا حافظت على التوحيد. أيضا من فوائده أن تكون أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أيضا أنه يسهل عليك فعل الخير، تستطيع أن تعمل الخير لأنه يوجد عندك توحيد. من فوائده أيضا أنه يسلي العبد عن المصائب ويهونها عليه. إذا نزلت مصيبة وعندك توحيد خفف عنك التوحيد هذه المصيبة وهونها عليك، سهلها بحيث لا تجزع ولا تتسخط ولا تعترض على قدر الله. لماذا؟ لأنك تحمل في قلبك التوحيد. أيضا أنه يحررك من الرق والعبودية للمخلوقين، ما تصير عبد للمخلوقين، تصير عبدا لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، وتصير حرا في من سواه. إذن هذه بعض الفوائد التي ذكرت في نصوص القرآن والسنة وبينها أهل العلم. ثم ذكر المصنف آية تدل على فضل التوحيد. ما هي الآية التي تدل على فضل التوحيد؟ قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خلاصة معناها أي أهل الإيمان الذين اتصفوا بصفة الإيمان ولم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بالشرك أو بأي نوع من أنواع الشرك، فأولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. إذن أنت إذا حققت التوحيد ولم ترتكب نوعا من أنواع الشرك فلك الأمن، يؤمنك الله، تصير في أمان في الدنيا وأمان في الآخرة بحسب أخذك للتوحيد وعملك به، وتهتدي في الدنيا بالأعمال الصالحة وفي الآخرة إلى الجنة. هذا معنى الآية. فما مناسبة هذه الآية لباب فضل التوحيد؟ تقول: واضح أن من فضائل التوحيد الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. هذه مناسبة الآية للباب. أما مناسبة الآية للكتاب، كتاب التوحيد، فقد دلت الآية على أن من مات على التوحيد، من مات على التوحيد فله بشير بكل خير، يأمن ويهتدي، يأمن ويهتدي. وهذه من آثار ونتائج وثمار التوحيد الذي يريده الله عز وجل. ما مكانة هذه الآية عند أهل العلم؟ لقد وقعت هذه الآية عند بعض أهل العلم موقعا عظيما، وجد لها أثر هذه الآية. بعض العلماء وجد لهذه الآية معنى عظيم في نفسه، ومن هؤلاء الحافظ القرطبي، فقد ذكر رحمه الله قوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن ولا أرجى من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال هذه أحسن آية، أنا قرأت القرآن من أول إلى آخر، فأحسن آية عندي عنده هي هذه الآية، لأنها ذكرت فضلا عظيما للتوحيد، ذكرت فائدة كبيرة للتوحيد. طيب، هذه مكانة هذه الآية. فمن المقصود بها؟ من المقصود بهذه الآية؟ هناك ثلاثة أقوال مشهورة عند المفسرين وغيرهم. القول الأول أن هذه الآية هي في إبراهيم وأصحابه خاصة، وليس للأمة منها شيء، ليس لهذه الأمة منها شيء. هذا القول الأول. القول الثاني أنها خاصة بمن هاجر إلى المدينة، لأنهم خرجوا من خوف إلى أمن بسبب التوحيد، خرجوا من مكة التي كان فيها الخوف إلى المدينة التي فيها الأمن بسبب أنهم حملوا التوحيد في قلوبهم، حملوا التوحيد في قلوبهم. وهذا قاله عكرمة. القول الثالث أنها عامة، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أنها عامة تشمل هذه الأمة وغيرها، فمن أتى بتوحيد الله عز وجل سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فإن الله عز وجل قد وعده بأمرين. ما هما؟ الأمن والهداية، الأمن والهداية، سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، كل موحد يدخل تحت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، قوله الذين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل هذه الكلمة أو الآية كانت من قول إبراهيم أو هي من قول قوم إبراهيم أو هي من الله عز وجل؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. هل هي من الله أو من قول إبراهيم وهو يخاطب قومه، لأن الآية التي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله: الذين آمنوا. أما قول إنها هذه الكلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كانت من قول قوم إبراهيم أجراها الله حجة عليهم، يعني أجراها الله على ألسنتهم لتكون حجة عليهم، هذا غير صحيح. لأنهم لو قالوا هذه الكلمة لأقروا بالتوحيد ولما خالفوا إبراهيم لو كان هذا الكلام من كلامهم. فقوم إبراهيم كانوا على الشرك والوثنية. والقول الصحيح وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم أن هذه من الله عز وجل وليست من قول إبراهيم عليه السلام، خبر من الله عز وجل وفصل قضاء بين إبراهيم وبين قومه. لأنه لما قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الله عز وجل فصل بينهم. الفريق الذي هو أحق بالأمن هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن لو قيل هذا الجواب وهذا الكلام أهو من الله عز وجل للفصل بين إبراهيم وبين قومه، أو هو من قول إبراهيم فتمة، أو من قول قوم إبراهيم، فما الجواب عندك؟ الأول اختصارا، الأول خلاص انتهى. قوله آمنوا، الإيمان لغة هو الإقرار. أحسن تعريف له في اللغة أن الإيمان هو الإقرار، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ودعمه بالأدلة والبراهين، أن الإيمان في لغة العرب، الإيمان في لغة العرب معناه الإقرار. وأكثر أهل العلم على أن الإيمان بمعنى التصديق، أكثر أهل العلم على أن الإيمان بمعنى التصديق. وهناك تفريع في هذه المسألة لا يتسع لها هذا المقام، بل في مقامات ودروس كتب العقيدة في شأن تعريف الإيمان لغة واصطلاحا. إنما نريد أن نضع لك شيئا تمضي عليه من طريقة أهل السنة والجماعة. الإيمان لغة الإقرار كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين بفروق كثيرة بين التصديق والإقرار. أما في الاصطلاح، نعم، ذكره في عدة مواطن، منها كلامه في الإيمان، كتاب الإيمان، وكذلك أيضا حتى في المجموع للفتاوى، مجموع فتاوى، ذكره في عدة مواضع من كتبه، وهو يذكر أن الإيمان هو الإقرار وليس التصديق. قال: لأن كلمة التصديق تدخل في الإقرار، وقسم الإقرار القلبي إلى قسمين، يعني إقرار بالنسبة له عمل القلب وعمل الجوارح. قال: هذا كله يعد إقرارا، العمل والقول والاعتقاد عنده إقرار. فلهذا المعنى اشتراك مع المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. ما معنى الإيمان اصطلاحا؟ معناه التصديق
أو الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله ولم يلبسوا، قوله ولم يلبسوا، ما معنى يلبسوا؟ هنا مادة اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على المخالطة والمداخلة، يعني إيمانه لم يخلط ولم يداخل بشيء من الشرك، إيمانه لم يخلط ولم يداخل بشيء من الشرك. فمعنى قوله لم يلبسوا أي لم يخلطوا، لم يدخلوا، لم يشوبوا، هذا معنى يلبسوا. قوله بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم؟ ها هنا هناك تفسير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم هنا بمعنى الشرك. ما الدليل على هذا؟ ما أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا قد ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، يعني ما سندرك فضل هذه الآية، ما سننال الفائدة من الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما تظنون، أو قال كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الظلم هاهنا بأنه الشرك، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من عمم مسألة الظلم بأقسامه كلها، فقال الظلم أي نوع من أنواع الظلم، ابتداء بالشرك، أو كذلك ظلم العبد لنفسه، أو ظلم العبد للناس. فالظلم على ثلاثة أنواع، الظلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها وأشدها خطرا الشرك بالله عز وجل، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله والكفر يعد أعظم الظلم، يعد أعظم الظلم. أما النوع الثاني فهو ظلم الناس، ظلم الناس، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن، قال سبحانه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يظلمون الناس. النوع الثالث ظلم النفس، ظلم النفس، وذلك بالذنوب والمعاصي، وهذا قد ذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، أي بالذنوب والمعاصي. وهناك تقسيم للظلم بطريقة أخرى عند ابن رجب وغيره، يقول الظلم على قسمين، ظلم ينقل عن الملة
وهذا هو الشرك والكفر. قال وعليه تتنزل الآيات إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون وهكذا. وظلم لا ينقل عن الملة. ثم ذكر الآيات التي تدل على ظلم الناس وظلم النفس، ظلم الناس وظلم النفس. كل هذه الأنواع ترجع إلى نوع واحد. من يأتي به؟ أحسن، هذا هو الصحيح، أن جميع أنواع الظلم ترجع إلى نوع واحد وهو ظلم النفس. فمن أشرك بالله فقد ظلم نفسه، لأن الإنسان أول ما يهم بالظلم سواء في الشرك أو في ظلم الناس أو في المعاصي والذنوب يكون قد ظلم نفسه، يكون قد ظلم نفسه. طيب، هناك تعريف آخر الذي ذكرناه ورد عن بعض أهل العلم، وهو أن الظلم عام، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بأي نوع من أنواع الظلم، إلا أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أخص. وبما أنه قد ورد التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى الشخص عليه، أما الزمخشري فلا تسألوا عنه، لقد قال قولته الأثيمة في معنى الظلم هاهنا، وأعرض عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس معناه الشرك. ماذا عندك يا محمود؟ قال عندي أنه لم يخلطوا إيمانهم بمعصية، بمعصية تفسقهم. ماذا يريد من هذا؟ يريد أن ينزل هذه الآية على معتقده أنه يجب أن يعذب العاصي، يجب أن يعذب العاصي، وليس للعاصي حظ من الأمن مثل الكفار، مثله مثل الكفار، هو يريد هذا. إذا بالشوكاني رحمه الله تعالى يقول والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كفانا الله شر المبتدعة، يدخلون في كل زاوية من زوايا الدين ليثيروا شغبا وليثيروا فتنة ويفسدوا في هذا الدين، لكن الله عز وجل حافظ دينه. كفيتم؟ لم تبلغ 40 إلا إذا تأخر الأخ. طيب، إذا طال المجلس نسأل الله العافية. ما هو الظلم ها هنا؟ ما هو الظلم؟ شرك. أحسنتم، يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.